الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانهما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. الشرح: هذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهة أدلى بها الأكثرون، وهو أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويأتي بنوافل الطاعات والعبادات، كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزى والأصنام ويكفر ويخرج من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك؟ فأجاب الإمام رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام، ثم واصل أيضا الأول التي يجاب بها عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة، فقال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي كفر صلى الله عليه وسلم وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانهما أعظم شان، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين، بل كفروا بأن محمدا خاتم النبيين، بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به، وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم، فما أمرهم به تمروا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه، وهذا هو الذي جعلهم كفارا وذلك لأنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. اكتب عندك: وبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتد بعض الصحابة، ارتد بعض المسلمين، كلمة الصحابة خطأ، ارتد بعض المسلمين وكفروا ورجعوا إلى ما كانوا عليه، ومنهم أيضا من امتنع عن آداء الزكاة تأويلا. ومنهم من جحده. ومنهم من جحده فقاتلهم صديق الأمة ولم ينكر عليه فكان إجماعا. نرجع للكتاب. وهذا الاستدلال هذا الذي أوردوه كما قال الشيخ رحمه الله هذا هو المطلوب، لأن كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار، لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته طلب منهم دفع الضر ودفع المدلهمات، في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين. فقال الصحابة لبني فقتال الصحابة لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية فإنه أعظم كفرا من أولئك الذين لم يشركوا بالله أحدا، وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبيا، لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام، وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر تفاصيل قصتهم. وكذب مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له، فتحصل من هذا الإراد الذي أوردوه ليدل على أن المسلم الذي يدعو غير الله عز وجل يدعو نبيا أو يدعو صالحا أنه لا يكفر، بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفروا إلا بادعاء نبوة مسيلمة. قلنا: ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن أله الأشخاص أعظم كفرا من أولئك؟ فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنه أعظم كفرا ممن انخرم في حقه الإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن تأليخ الله وحده دونما سواء فرض، ودليله الشهادة، وهذه الشهادة تنفي هذا القسم. والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تنفي أن يكون أحد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من جعل بعد محمد نبيا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن جعل مع الله إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى، لأن حق الله عز وجل أعظم من حق خلقه، وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله وجيه وعظيم من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه. فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخف حالا ممن أله غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله وطالبا وداعيا له عند الله، فكفر هؤلاء أعظم كفرا من الأولين بدلالة القياس الذي ذكرناه. ثم أيضا يقال إن قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم وجوب الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة، يدل على ما نحن فيه من باب أولى. فإن مانعي الزكاة أكثرهم مرتدون على الدين. اكتب عندك: ووجه ذلك أنهم جحدوا وجوب الزكاة. ووجه ذلك أنهم جحدوا وجوب الزكاة. يقول: ولهذا سماهم الصحابة مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة عموما قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله وعن تحليل ما أحل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله أنه يجب قتاله، ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك. اكتب عندك: ومثال ذلك واقعة الرجل الذي تزوج بامرأة أبي. ومثال ذلك واقعة الرجل الذي تزوج بامرأة أبي. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الآذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الآذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا به. اكتب عندك: ومن أجل هذا عد العلماء من ترك المسح على الخفين تعبدا من المبتدعة وليس من أهل السنة. ومن أجل هذا عد العلماء أن من ترك المسح على الخفين تعبدا فهو من أهل البدعة وليس من أهل السنة. ها؟ تعبدا. يقول: حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا به. اكتب عند: وكذلك، وهو الراجح من أقوال العلماء. وكذلك وهو الراجح من أقوال العلماء ترك ختان الإناث. وكذلك وهو الراجح من أقوال العلماء ترك ختان الإناث يتم القتال بسببه. ترك ختان الإناث يتم القتال بسببه. يقول: ولا يجتمعون على تركها فإن كانوا غير منقادين، أي ممتنعين امتناع عدم التزام، فإنهم مرتدون بذلك. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه انتفى عندهم شرط من شروط لا إله إلا الله بالكلية. ووجه ذلك أنه انتفى عندهم شرط من شروط لا إله إلا الله بالكلية، وهو الانقياد والقبول. ومعنى الطائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع، ركزوا يا أخواننا في دقة الكلام، الانقياد والقبول. ومعنى الطائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه، فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، بل يخاطب به غير من الناس، فأنا غير داخل في هذا الخطاب. انتبهوا لهذا المعنى جيدا. كما قال مانع الزكاة إن طلب الزكاة لترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجد، أما نحن فلا، يعني فيما قالوا يلتزمون تجاه الخطاب إليهم، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة وهذه ردة عن الدين، لأنه انتفى معه شرط الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الانقياد، ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحل الله، يعني باعتقاد حله، وأن هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم، وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته، وأنه مخاطب بهذا التحريم. فمانع الزكاة كانوا على صنفين: الأول منهم من لم يلتزم، يعني امتنع، حيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم، ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب. خذوا بالك، هذا نوع من أنواع الردة، وينسحب على كل من كان ممتثلا بالأمر ثم قال لم أعد ممتثلا له، ومن لم يمتثل به أصلا. اتفهمت؟ تاني، يعني رجل كان ممتثلا بالأوامر وقال الزنا حرام وأنا ما أعملهاش، والصلاة واجبة وأنا بصلي، في مرحلة من مراحل العمر قال الزنا أصبح علي حلال والصلاة سقطت من علي، ردة. والقسم الثاني أن يكون في بداية الأمر ويقول كلكم مطالبون بالطواف حول البيت وهو حق أوجبه ربنا عليكم إلا أنا، ردة. فهم الفرق بين الاثنين؟ يقول الصنف الأول منهم من يلتزم، يعني امتنع، حيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب، فلم ينقد لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله عز وجل للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة، وهذا كفر وردة كما سبق. اكتب عندك: ولو في حكم واحد فقط، يعني هو انصاع لكل الأحكام إلا حكم واحد، وقال هذا الحكم لا يلزمني، فهذه ردة مستقلة. الصنف الثاني: طائفة أخرى منعوها للتأويل، فقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة، فنحن أولى بها، والصحابة لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرء بين المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة ولا من مانع الزكاة، لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلهم أنهم في النار وعلى قتل المؤمن أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العباد، بمعنى جعل توحيد العباد حقا ولكن قال نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات، فهذا داخل في جنس هذه المسألة. ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله، وهو استدلال وجيه وحكيم، لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة المرتدين ومانع الزكاة، فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه، وليس كل طائفة تترك شريعة من الشرائع أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة، بل تقاتل لتلتزم، وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون كافرة، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم الالتزام، فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أعيد، ركزوا يا أخوانا، يقول وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون مرتد، يعني إحنا ملتزمين بكل الشرائع إلا مسألة الزكاة دي مش ملتزمين به. طيب، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم التزام، يبقى هو يقول أنا ملتزم ولكن ماذا أصنع في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وهو قد مات، أنا عندي شبهة الآن، يبقى لوجود الشبهة لا يكفر. ولكن انتبه، إذا زيلت عنه الشبهة وانقطعت عنه المحدة وأصر، لا شك في كفره. معايا يا أخواننا في هذه الأمور؟ موضوع مش سهل. طيب، يقول: وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم التزام، فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وضابط الانقياد هو ما سبق بيانه بأن يكون ملتزما. في هنا إشكالية، وهي إيه؟ ما الحكم الشرعي في رجل قال أنا ملتزم ومنقاد لأوامر الله، وأنا أعلم أن الربا حرام، ولكن ما أستطيع أن أستغنى عنه وأفعله؟ لا يكفر. يبقى بناء على ذلك، ضابط الانقياد والالتزام وعدم الامتناع مقره فين؟ واضحة؟ وهذا الفرق بين أهل السنة وبين التكفيريين، وده اللي قاله من قال إن الإصرار على الكبيرة يحولها إلى كفر. خليك معايا الله يكرمك يا أخوانا، شو إبراهيم أنت وأخوانك، خليكم معايا، لو صدر مني ما يخالف الحق بصرونا جزاكم الله خيرا. انتبهوا، الله يبارك فيكم. أنا من حرصي وعلمي بخطورة ما أتكلم فيه أنبه، وأنت أتيت يعني لتستفيد، ولا يلزم من كونك أتيت لتستفيد أنك غير مستفيد، لا، خذوا بالكم. فنقول هو انقاد والتزم، ولكنه مصر على الفعل ويقول أنا أعلم أنه حرام وسأفعله، ده لا يكفر. قد أملينا عليكم قبل ذلك نص كلام العلامة العثيمين وغيره: من قال أن الربا حرام وأعلم أنه حرام ولكن لا أستطيع أن أتركه، هذا لا يكفر. أما من قال هو حلال، لا، الأمر اختلف. يبقى كذلك الالتزام والانقياد. لذلك المعول عليه في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه أنه لم يلتزم بالحكم، لم يلتزم بالحكم أصلا. فلما قال ربنا عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال لك الحكم ده لكم، أما لي أنا فلا. ومن أجل هذا تزوج بامرأة أبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وتخميس ماله. طيب، يقول: وضابط الانقياد هو ما سبق بيانه بأن يكون ملتزما، وبهذا يكون هناك فرق عظيم بين الجحد والامتناع، وما بين القبول والالتزام. فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول، والامتناع يقابله الالتزام. فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية، والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره. فمن أقر بأن هذا الحكم شامل له ولغيره وأنه واجب عليه وعلى غيره، فهذا يعتبر قابلا أي ملتزما. وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبا، فهذا يعد جاحدا. وإذا قال نعم هذا الحكم واجب، فأداء الصلوات واجب فرضه الله عز وجل، لكن إنما وجب على طائفة من الناس، وطائفة أخرى لا يجب عليها، كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة اليقين، فهذا كحال غلاة الصوفية، فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم. اكتب عندك: وهذا كفر أكبر باتفاق. وهذا قرره العلماء في مواطن عدة، وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث جيد في الفرق بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 20: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. الزكاة أو أي شعيرة من شعائر الإسلام، أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، يعني قال أنا مقر بالوجوب وأنا ملتزم ولكن لم يفعل، يقول: وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، أي باتفاق العلماء. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام. أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، وهذا لكل شيء ثبت به النص، يجحد كافر. والثاني: لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله عز وجل ورسوله. يقول الثاني: ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. طيب، يبقى هنا وجه الكفر جاء من الاستكبار والحسد، مضبوط؟ وهذا يعرف بلسان الحال ولا بالمقال؟ بلسان المقال. خذوا بالكم يا اخوان، هنا اخ ارسل رساله، ما ادري يعني ماذا يريد، هل الشيخ صالح يعذر بالجهل؟ نعم، ومن قال غير ذلك فأئمة الحجاز وغيرهم من أئمة المسلمين. ولماذا لم يلحق بالكتاب مبحث العذر بالجهل؟ طب يلحقه ليه؟ ما ادعى ان ياتي بمبحث العذر بالجهل في خلف كل كتاب؟ هل مثلا انا بعتقد اعتقاد معين في كل كتاب أصنفه ألحق اعتقادي في الكتاب؟ أبدا، لكل مقام مقال. طيب، يقول: فهذا أيضا كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد، واستكبارا عن أن تعلو استه رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. فهمين هدية؟ يعني قال لك ازاي هزجت تكون است أعلى من رأسي. يقول: فهذا ينبغي أن يتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناول للتكذيب بالإيجاب ومتناول للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. قل بالك، وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعله. طب هنا يقر معروف، يلتزم فعله بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بس طوروا بالكم، ركزوا يا أخوانا. رجل يعلم يقينا أن السجاير حرام، ولكنه منذ أن بلغ حتى الممات ما تركه، التزم بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ أو بمعنى أدق، لم يلتزم بأي لسانين؟ لسان الحال. يكفر أم لا يكفر؟ خذوا بالكم شوي، انتبهوا وركزوا. ماشي، تفضل. شكرا. أي نعم، يقول وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. وهناك قسم الرابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام. كلام شيخ الإسلام واضح وضوحا بينا. طيب نرجع للكتاب، يقول بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامي على ترجيح الطاعة أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي على الأمر في مجموع الفتاوى، وهو مقرر عند كثير من أهل العلم إذا تقرر هذا. فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قتلوا قتال بغاة، ومنهم من قال إنهم قتلوا قتال مرتدين، وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم، فليس الجميع غير ملتزم، ليس الجميع ممتنعا، بل فيهم هذا وفيهم هذا. لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال، حتى قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة وأقر بذلك. اكتب عندك. فلما وقعت الردة وجهز أبو بكر الجيوش قال له عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال أبو بكر فلما وقعت الردة وجهز أبو بكر الجيوش قال له عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال أبو بكر على ما أتألف الناس؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ مسألة تأليف القلوب لها ضوابط حتى لا تقع في المداهنة وأنت لا تشعر، فإذا أشكل عليك الأمر فكله إلى عالم واشرح له الواقع بالتفصيل يفتيك بأن تتألف هؤلاء القوم أو أن تهجرهم، أما من نفسك فلا. يقول إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول كما قال الشيخ هنا من رفع شمسان ويوسف أو تاجا أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة الله عز وجل فأعطاهم صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف وينيب المضطر وكونه يغفر الذنب وكونه يمنع ويعطي ويتصرف في الملكوت، فلا شك أن هذا أعظم كفرا من الأولين، وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة وقتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم، فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب. فهذه الشبهة التي أوردوها هي في الواقع تنعكس عليهم، والحجة لنا فيها وليست علينا، ولكن كما قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار عندك في الهامش عند البخاري. نعم طيب أقرأه. وفيه أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. طبعا ويعتذر لعلي بن أبي طالب لعل النص لم يصله، أو لعله وصله وحمله على الكراهة ولم يحمله على التحريم، هذا هو الواجب المتعين في حق الصحابة. يقول ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام، هم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ هذا جواب أيضا من أجوبة علي على الشبهة، من أجوبة على الشبهة التي أوردوها أولا، مع من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بأركان الإسلام أنه لا يكفر، كان ذا كلام باطل. يعني الاعتقاد في أن علي بن أبي طالب هو الله كفر، والصحابة اتفقوا مع علي بن أبي طالب على كفرهم ولكن وقع الاختلاف في حقهم بالنار. طيب من رفع من هو دون علي في المنزلة بكثير إلى مصف الألوهية هو أولى بالقتل. نعم يقول قال الإمام ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب، لما حرقهم وحديث تحريقهم في الصحيح؟ هل حرقهم لأنهم أنكروا أمر من الإسلام، أو أنهم عبدوا الأصنام أو عبدوا الأوثان، أم أنهم جعلوا لعلي منزلة الإله فجعلوا عليا لهما للرب؟ ولهذا قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. اكتب عندك قنبر اسم غلامه، اسم غلام لعلي بن أبي طالب قنبر، أما قنبر اسم طائر، يبقى قنبر اسم غلام لعلي وقنبر بالضم اسم طائر. يقول قنبرا يعني مولاه، فخد لهم الأخديد وأتى به واحدا واحدا ورماهم في النار، وخالفه أكثر الصحابة في التحريق ولم يخالفوه في قتلهم، واحتد عليه ابن عباس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، لكنهم مجمعون على أن من ادعى هذا فهو كافر يجب قتله، لأنها ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. اكتب عندك والثنتان السيب الزاني وقاتل النفس. نعم خالف النص، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في الجنة. نعم والثنتان التارك السيب الزاني وقاتل النفس. يقول فالذي يترك دينه ويرتد فإنه يجب قتله ويحل دمه، والصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم وحرقهم علي رضي الله عنه. لما؟ لأنهم جعلوا لعلي بعض خصائص الألوهية، وإذا كان كذلك فهذا الإجماع يمكن أن يسلط على هذه المسألة التي يريدون عليها علينا فيها الشبهات، وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين، ويقولون إن هؤلاء يغيثون وأنهم يعطون المرأة الولد وأنهم يغفرون الذنب وأنهم يغضون الدين، بل ربما جعلوا لهم أعظم ما للرب تعالى وتقدس. لا شك أنهم مثل الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فأولئك ادعوا الإلهية قولا وهؤلاء ادعوا الإلهية فعلا وعملا، حيث جعلوا ما للإله من حقه في عبادته وحده دون ما سوى لهؤلاء البشر. قال ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم، اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد، لا فرق بين هذا وهذا، قالوا علي له صفات الألوهية، وهؤلاء قالوا هؤلاء الموتى يغيثون ويعطون العطاء ويتصرفون في الأرض ويغفرون الذنب ويعطون الحامل ولدا إلى آخر ذلك. فإذا تقرب إليهم أعطوا السائل هذا، ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال، يعني أنه يعطي ويمنع ويغفر استقلالا بتفويض الله عز وجل له بهذه الأمور. ومنهم من يقول هو يعطي ويمنع بتوسطه عند الله عز وجل، مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله عنه كفر؟ لا شك أن هذا لا يقوله أحد منهم، لأن معنى أن مرتبة تاج وشمسان إلى آخره أرفع من مرتبة علي، إذ قالوا إن من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في شمسان وتاج لا يكفر. من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في البدوي وفي العدروس وفي المرغني وفي عبد القادر لا يكفر. لا شك أن هذا معنى رفع هؤلاء عن مرتبة علي، وهذا تكفيره من باب أولى، وهذه الحدة واضحة في الدلالة وواضحة في البيان. قال الإمام في إراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة: ويقال أيضا بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمين حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية، الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء أو إلى علي مرفوضة، إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس، ولا ينتسبون إلى علي في النسب، ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بني عبيد القداح. نقرأ الهامش. قال شيخ الإسلام: هؤلاء العبيديون الذين كانوا يدعون أنهم من ولد علي، وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل، وأن جدهم يهودي في الباطن وفي الظاهر، وجدهم ديصاني من المجوس، تزوج امرأة هذا اليهودي وكان ابنه ربيبا لمجوسي فانتسب إلى زوج أمه المجوسي. هذا لازم يعرف ولابد أن يعلم، وكفى سكوتا عن الحق حتى يظل الناس في ظلال. أي نعم،
بعينه
من قال الكلام ده يا ابني؟ الشيخ ما قالش الكلام ده. على مين؟ اتقي الله ربك وافهم كلام العلماء حسب السياق. الله يبارك لك. الشيخ صالح وغيره من أهل العلم، من يعني الشيخ صالح أكرمه الله، يعني الذي أعتقده رجل من أهل العلم، شيوخه كأمثال العثيمين وابن باز بفضل الله جالسناهم يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة فعندهم، وده كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لا تكفير مين؟
تكفير المعين.
من المعين؟
الشخص اللي راح البلد ولا راح
في سنة. كويس، ما معنى المعين يا ياسر؟
يعني الفرد اللي أتى بال
لا، من قال الكلام ده؟ مش معين. المعين أن ياسر ابن فلان ابن علان ذهب إلى البدوي واعتقد فيه، ده اسمه المعين. أما ذهب فلان هذا مش معين. من قال الكلام ده؟ ما حدش قال الكلام ده خالص. ها؟ ما هو الكلام ده بنفهمه من كلام الشيخ في مواطن أخرى كده غلط. فين ما هو متفصل الكلام؟ متفصل
يعني.
ما هو متفصل الكلام؟ أنا ماليش دعوة بالكاميرا، الكاميرا دي ما تلزمناش. أنا بتكلم بيني وبينك أهو. الشيخ هنا قال التكفير هنا على التعي على النوع وليس على التعيين. تكفير مين يا ابني؟
تكفير المعين.
مين قال ان هو المعين هنا؟ هاي الضمير عايد على مين؟
على الفرد اللي راح طالع على
المثال. الشيخ قال هنا فرد بعينه ولا قال اطلاق؟
اطلاق.
طب خلاص مفيش تعيين، فين التعيين بقى؟ الامام محمد بن عبد الوهاب جد الشيخ قال: وان كنا لا نكفر الذي يسجد عند البدوي. صح، ده نص كلامي. يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه ان كل من طاف حول القبور الامام لا يكفره بعينه. لما؟ لوجود الشبهه عنده. وهذا كلام الشيخ صالح وكلام غيره من اهل العلم. طيب، يقول: لا شك ان هذا معنى رفع هؤلاء على المرتبه عليه، وهذا تكفره من باب اولى، وهذه الحده واضحه في الدلاله وواضحه في البيان. نرجع هنا لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال: هؤلاء العبيديون الذين كانوا يدعون انهم من ولد علي، وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل، وأن جدهم يهودي في الباطن وفي الظاهر، وجدهم ضيصاني من المجوس تجوز بامرأة هذا اليهودي، وكان ابنه ربيبا لمجوسي فانتسب إلى زوج أمه المجوسي. يقول: وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية، ثم هرب بعقيدته إلى اليمن وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن، وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته، وانتقل بعد ذلك وقوى، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدأوا بالحروب. فابتدأوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر، واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها، وأقاموا فيها الدولة المسمى بالدولة العابدية، والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين عبيد القداح صلة قوية، وهؤلاء خدموا لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه، مثلما قال الكبيرون: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا لأجل اعتقادهم في نوع الحلول، واعتقاداتهم الباطنية الكفرهم كفرهم العلماء بها. ولما ولوا ولوا مصر وكان شوكتهم فيها، لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما كان شوكتهم فيها ودام حكمهم نحو 200 من السنين، ابتلوا العلماء في عقائد باطلة، حتى ذكر الحافظ الذهبي في السير وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم الباطنية، فإن لم يقر سلخ جلده أمام الناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وإذا أراد بقوم فتنة أن يغبضنا إليه غير مفتونين. يقول: يعني أحميت النار والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة. وعظم هذا في الناس جدا، وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن، ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية. ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى جملة أهل السنة مقابلة الطوائف الباطنية. انتبه، رجع إلى جملة أهل السنة مقابلة الطوائف الباطنية فقط، يعني لم يرجع إلى السنة خلص. نعم، نعم. فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس الذين حرقهم علي وخدلهم الأخاليد، ومنهم ظهرة النصيرية ومنهم ظهرة الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي، ويعتقدون وإن لم يظهروا ذلك إن الإله يحل في الأشخاص، وإنه تنقل في 7 حتى كان آخر هؤلاء 7 هو الحاكم بأمر الله العبيدي، لأنهم يعتقدون في هذا الرقم 7، وأول ما يدعون حين يدعون إلى الحكمة من الرقم 7 ويذكرون له الرقم 7 وما فيه، يقولون مثلا: هل تعتقدون أن الله الحكيم يخلق 7 سماوات ويخلق 7 أراضين ويجعل أيام الأسبوع 7 ويجعل الطواف 7 ويجعل السعي 7 ويجعل كذا 7 ويترك الأئمة بلا عدد 7؟ فلا بد أن الإمامة ستقف عند 7، لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياء. فإذا أقر لهم بهذه المقدمة قالوا: الأئمة 7 آخرهم إسماعيل، لأن الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين، فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية. وكانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمامة هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله، وكانت الإمامة منعقدة لجعفر الصادق عند الرافضة والشيعة، وكان ولده الأكبر اسمه إسماعيل وولده الأصغر اسمه موسى. فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو 48 و100، ذهبت به أمه وغابت به، لأن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية. المهم أنها هربت وغابت، وغاب إسماعيل عن الناس. فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق، وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده، فقالت طائفة القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر فإسماعيل هو الإمام، وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره، هل نبقى الناس بلا إمام؟ فالذين قالوا ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام، وأنه هو المستحق وأن الإمامة ستقف حتى يرجع سموا بالإسماعيلي. والذين قالوا بإمامة موسى إذن ابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره سموا موسوية. ولهذا تجد أن الرافضة الإثنى عشرية يركزون على نسبتهم إلى الإثنى عشرية الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل السنة، وبنسبتهم إلى موسى يخرجون إسماعيلية، وبنسبتهم إلى الإمة الإثنى عشرية يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول. لا تقول ببقاء الإمامة في إثنى عشر فقط، بل تتسلسل، وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء، حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي المنتظر. فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل وأنه هو الإمام المنتظر، فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح لهم عقائد باطنية مختلفة، وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر غلوا من الرافضة، لأنهم يجعلون لكل نص ظاهر وباطن، فالظاهر للعامة يعني للسنة، والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم بتفاصيل الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية، ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة، فمن جهة فهمهم للأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة، لأنهم جعلوا لكل نص ظاهر وباطن، وكذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنة. فصار أمرهم إذا نبذ الأحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها الأئمة. فحاصلوا أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة، وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام الشريعة أحكام كثير من الشريعة وإبطال كثير من الأحكام التي دلت عليها السنة. فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنة، وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنة في كثير بل في الأكثر من المسائل الفقهية وكذلك العقدية. فصار إذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل، وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس، اكتب عندك ونسبوه إلى الله، ونسبوه إلى الله. فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية، بل هم أبلغ من غير الملتزمين، لأنهم دحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل. فإذا قول الشيخ هنا، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني بإظهار مخالفة الشريعة، فأظهروا عدم الالتزام وأظهروا جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة، ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدته مؤلهة لغير الله، هذا في الباطن. وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة وعدم الالتزام بأحكامها وعدم الانقياد لها بضابط الانقياد والالتزام السابقين. فلا شك أن من أنله غير الله وتوجه إلى غير الله فحكمه الرد أولى من هؤلاء بحسب الظاهر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، فهم الذين سنوا في الناس الموالد المختلفة وجعلوا لكل ليلة مولدا، هذا مولد لفلان وهذا مولد لفلان، وهم الذين سنوا السنة السيئة الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمولد الحسين وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أموره. المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة وتكذيبهم لتفسير الأئمة للنصوص وتفسيرهم لآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطنية مبتدعة. فلا شك أن هذا إظهار للكفر. قال: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، لأن هؤلاء تغلبوا على هذه البلاد وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة الإسماعيلية، والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا. قال الطائفة إنها تسمى دار إسلام باعتبار الأصل ما لم يغلب حكم الكفر، وقال آخرون إنها دار إسلام ما دام يسمع فيها الأذان، وقال آخرون من أهل العلم إن دار الإسلام ودار الحرب يعني البلد التي فيها هذا فيها هذا وفيها هذا يتوقف في أن يطلق عليها اسم دار الإسلام أو دار اسم أو اسم دار الحرب، بل يعامل كل فيها بحسبه، فلا تعامل معاملة دار الإسلام من كل وجه ولا معاملة دار الحرب بكل وجه. طب نقرأ الهام السوية. قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: فكل دار غلب عليه أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليه أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهم. قال الشوكاني في السيد الجرار: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. كلام واضح. طيب. نعم. أصل القوانين جزء من مظاهر الدولة الإسلامية، واخد بالك؟ لأن الناس لهم تصرفات ولهم عادات ولهم ملابس ولهم ذهب ولهم ولهم تجارات. هل يا ترى كل تصرفات الناس غلب عليها أحكام الكفر؟ الجواب لا. ده كل ما في الأمر بعض القوانين بغير شريعة الإسلام احتكم لها الناس، وممكن نعدها معروفة، فهذه دار إسلام وليست دار حرب. نعم نعم، تفصيل. أي نعم، ومن قال غير ذلك عن الشيخ كذب عليه. ماشي آخر فضل. ومؤلفات الشيخ موجودة والشيخ حي على ظهر الأرض. ما أنا بقول لك كتاب كشف الشبهات والكتاب خلاص. فين هو؟ هاتهولي. أي نعم، تفصيله تفصيل. في ايه نبين؟ في ايه؟
بعض الناس بدأ يتكلم في
القضايا
دي،
احنا
بقى
نبين
ولا نرد على
هذه؟ لا نبين. نعم، الرد لم يأتي وقته، لم يأتي او لم يحن وقته بعد. البيان، البيان ثم البيان، رد مش دلوقتي. يقول: وقال اخرون من اهل العلم إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار دار إسلام، وإن غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهم. وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله، والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا. وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن بلد تسمى ماردين في سؤال بأنها فيها أحكام الإسلام وفيها أحكام الكفرة، قول الشيخ: وأن بلادهم بلاد حرب، لأن أحكام غير الإسلام غلبت فيها، فأحكام الإسلام لا توجد إلا في بلدان المسلمين. هذا الذي ذكره الإمام واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه لا يكفر مطلقا، لا يكفر، بل نصوا على أنه يكفر في باب أحكام المرتد إذا فعل أشياء أو اعتقد أشياء أو قال أشياء. ده كلام أهل السنة ولا أهل البدعة؟ أهو، إذا فعل أشياء أو اعتقد أشياء أو قال أشياء، ده كلام أهل السنة خلافا للمرجاء والخوارج. كذلك هذه الأمة حصل منها تكفير لطوائف كفروا من قال برسالة مسيلمة الكذاب وقاتلوهم، وكفروا مانع الزكاة غير الممتنعين عن الالتزام بها، وكفروا بني عبيدة القداح لعقيدهم الباطلة وتأليههم لعلي وللأئمة، وعلي رضي الله عنه كفر من ألهه وحرقهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح على ما ذكره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج أنه لا يكفر، أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردناها هنا وفيما سبق. يبقى لما واحد يقول أنا لا أستطيع أن أكفر من نطق بالشهادتين هكذا مطلقا، لا شك أنه كلام باطل. فكما أن للصلاة نواقض كذلك للإسلام نواقض. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نواصل دروسنا في علم الفرائض.